بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعتان، يبدو لي المسألة واضحة. شنو الجواب؟ أكره أن يبيع زيدا فضم إليه، عمرو باع الاثنين، أي البيعين باطل؟ بيع زيد باطل لأنه مكره عليه، بينما البيع الثاني لا علاقة له لأن عنوان الإكراه لا يتحقق في مثل هذا المقام. يقول: ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، مع أن الإكراه له أثر هنا عندما باعهما دفعة. يعني لاحظوا، هي المسألة يعني مو مسألة يعني مسلماتية حسب التعبير، لا، جديرة بالاهتمام، لأن الكلام هذا الإنشاء لابد أن لا يكون فيه أثر للإكراه، صحيح؟ لو كان البيع بإنشاءين فلا كلام. يعني انما طرحت المسألة لان الانشاء واحد، جاب زيد وجاب عامر وقال بعتك الاثنين، حتى ما قال بعتك زيدا وعمرا، حتى يقول الاول يروح كذا الثاني قال لا، بعتك الاثنين او بعتك اياهما. ها بكذا، فباع الاثنين في دفعة واحدة. يقول: مع ذلك يمكن التفكيك هنا بين الأمرين، فنقول بالنسبة للأول باطل بالنسبة للثاني. ليش؟ هذه تفهم كلام الشيخ الأنصاري، أنت راجع لمبنى، صحيح؟ ذكروا المبنى الآن، بنمر عليه بشكل بسيط الآن بعد قليل، الشيخ أنا راح يرجعنا إليه. شنو المبنى؟ لاحظ يعني قلنا هذا المكره إذا قال بعته، هل قصد اللفظ دون المعنى أم قصد اللفظ والمعنى؟ غاية ما هناك أنه لم يقصد وقوع الفعل بالخارج، كان هناك رأي أو استظهر البعض، استظهر البعض. الشيخ الأنصاري أشكل عليه وبدينا الآن هم مراجعة في كلام الشيخ الأنصاري لما مضى، استظهر البعض أنه أن المكره فقط قصد الله ما قصد النوم. الشيخ ناقش في هذا الموضوع وقال لا، قصد اللفظ والمعنى، وكان هناك كلام في قضية أمر بن ياسر الذي ذكره. طيب، فهذا قصد اللفظ والمعنى، لكن رأي الشيخ الأنصاري يقول عندما قال بعته كان يقصد البيع، مو كان يقصد شيء ثاني، إلا أنه ما قصد وقوعه في الخارج. فهنا لما قال في المثال الذي ذكره لو أكره على بيع معين فضم إليه غير وباعهما دفعة، يقول فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه. ليش؟ لأنه هنا عندما قال بعت العبدين دفعة واحدة أو بعتك إياهما أو بعتك العبدين دفعة واحدة، يقول بالنسبة للأول قصد اللفظ والمعنى وبالنسبة للثاني قصد اللفظ والمعنى. غاية ما هناك أنه بالنسبة للأول ما قصد وقوعه في الخارج، بس الثاني قصد وقوعه في الخارج، ولهذا يمكن التفكيك في بيع واحد بين أمرين، لأن الأول مكره عليه الثاني غير مكره عليه ملاحظين؟ وإلا يمكن لقائل أن يقول أنه هنا أن أصل الإنشاء هنا وإن ضم إليه غيره وغيره وغيره أصل الإنشاء مبني على إكراه، لأن الإنشاء واحد يكون باطلا، ما يمكن التفكيك بين ال شو اسمه بين الأعيان المباعة هنا أو بين إنشاءاتها، ما يمكن التفكيك. يمكن أن يقول قائل شو حصل ولا للتوجيه الذي ذكرت أنه قصد اللفظ أو المعنى، إلا أن المشكلة بالنسبة للأول لأنه مطرح عليه ما قصد وقوعه في الخارج بينما الثاني قصد وقوعه في الخارج. وأما مسألة النفس قال عرفنا بالأمس بمقدار معين، هل كلام هنا مشايخنا عن بيع النفس في الأول؟ قال له بع هذا البيت وإلا فعلت كذا لك، فباع نصفه، ها باع نصفه. طبعا هناك فرضية أيضا وهي أنه الفرضية الأولى لو أكرهه على بيت واحد غير معين فباع نصف أحدهما، يعني قال بيع هذا البيت أو بيع هذا البيت، فباع نصف البيت الأول. ليش باع نصف البيت الأول؟ تارة يبيع نصف البيت الأول بعنوان أن هذا تهيئة لبيع نصف ثاني، تارة يبيع نصف الأول ليش؟ لأنه لترضيته، لأنه يمكن أن يرضى ولو ببيع نصف، فباع النصف الأول. في كلا الحالين في كلا الصورتين هل يصدق عنوان الإكرام لو لا؟ في الحالة الأولى يقول يصدق، شوف يقول الشيخ، وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر، باع نصف البيت بس بقصد بيع النصف الثاني، لكن لاحظ بأي عنوان؟ امتثالا للمكره، لأن المكره هو اللي قال لبيع بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين. افترض أن البيت مكون من شقتين أو مكون من طارقين، ويمكن واحد يبيع الطارق الأول ثم يبيع الطارق الثاني، فهذا باع الطارق الأول، حصل المشتري باع الطارق الأول بنية أنه ببيع الطارق الثاني. ليش فعل هذا هو؟ ليش باع النصف الآن؟ يقول امتثالا للمكره. زين؟ امتثالا للمكره، وعلى اعتبار أنه لو باع النصف الثاني أيضا بيكون هم امتثالا للمكره، ويمكن تصور الإكراه في بيع النصف الأول ثم بيع النصف الثاني. ملاحظ؟ إذا بدنا نشوف عنوان الإكراه يصدق لو ما يصدق، من جهة شنو؟ أنه طلب منه أن يبيع واحدا كاملا فباع النصف، فالذي قام به غير المكره عليه، يريد أن يقول المكره عليه وبيع الكل وبيع النصف. يقول يمكن أن يصدق بيع المكره زين على بيع العين الواحدة على دفعتين كبيع البيت المكون مطابقا. يقول فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه. تحقق عنوان الإكرام. هذه الصورة. صورة ثانية، وإن كان لرجائي أن يقنع المكره بالنص كان أيضا إكراه. يمكن يشوف باع النص يقول ها كافي، يمكن يقول كافي، فهو باع النص حتى بالنتاج يبدأ طاوعتك وبعت النص، يمكن يقبل، يقول حتى لو كان بهذا العنوان أيضا يعد مكران عليه. تبقى قضية، لو احنا الآن وقع عندنا اشتباه، القاضي وقع عندنا اشتباه، الآن هذا باع البيت بأي عنوان، فهو إذا قال بعت البيت بهذا العنوان هل يقبل كلامه أم لا يقبل؟ فريد نعرف أن هذا باع البيت هذا مكره عليه ولا افترض يعني بعد ما باع. أمس جتني مسألة أنا من شيء شبيه، ها مسألتكم شيء باع بس هذا المسألة طرحتوها مو ضابط القرار باب ثاني. لو بعد مدة لو مو باع حكم عليه بعد مدة باع على واحد صح؟ قام الثاني وباع على ثالث على سبيل المثال. اللي مثل ما سألتكم شيخنا بعدين إجا الأول إلى الثالث أو في ناس إجوا إلى الثالث قالوا ترى بيعك هذا باطل شراء باطل هذا ليش؟ لأن الأول باع مكره عليه. شلون عارف ما يقولكم؟ فهل تسمع؟ فإجوا إليه قالوا صحيح أنت بعت مكره؟ يقول أنا بعت مكره أكرهت على بيع بدليل أنا قلت هل تقبل دعوة؟ لا لا يقول لكن في سماع الدعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر. ليش نظر؟ لأنه الأصل في الإنسان أن يبيع اختياره الأصل لازم تكون في أمارات في المقام الدليل على ذلك والأمارات التي يقصدها مو ضرورة أن تكون هناك بينة لا الأمارات مثلا أن الناس يعلمون بأن هذا الرجل من شأنه إكراه الأقطاعي ومن شأنه إكراه الناس على بيع أراضيهم مثلا زين وهذا الرجال ضعيف ما بيده حيلة ما عنده لها النخل البسيط واضطروا راح باعها قال لا من بيع هذا النخل وهذا النخل مثلا أو أنه كان ديونا لهذا الرجل وادعى أنه أكرهه مثلا أو أن كان هناك علم عند الناس أن الدولة راح تسوي مثلا تحول هذا الطريق إلى هذا المكان إلى مثلا طرق مثلا وفعلت فعلا يعني ربما أقول يعني بعض الأمارات تدلل على ذلك فالأمارات اللي أراد بها هنا هي قضية ما ذكر مثل ما ذكرتها وليس مقصود البينة. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرق المذكور في التحرير ذكروا في بداية مبحث الاختيار الشيخ الأنصاري تطرق له الموضوع وبعدين قال أنه بنجي إليه وهو عبارة شنو أن هذا المكره هل يقصد اللفظ دون المعنى أم يقصد اللفظ والمعنى؟ شيخ الأنصاري قال يقصد اللفظ والمعنى والعبارات التي وردت في كلمات بعض الأجلة بعض العلماء ما ليس المقصود منها أنه قصد اللفظ دون المعنى وإنما المقصود منها أنه قصد اللفظ والمعنى إلا أنه لم يقصد إيقاع ها المعنى هذا إيقاع البيع خارجا بس قصد لما قال بعته كان يقصد البيع مو قال بعته يقصد البيع الفلاني لا قال بعته يقصد البيع قال طلقته يقصد الطلاق لكن ما يقصد أن انفصال الزوجة عنه وهو الوقوع في العالم الخارجي وقع الخارجي يقول هذا المقصود من كلماته لما تأتي كلمة ناويا مو معنى أن قال بعتم ما لا يقصد ناويا لا يقصد معنى لا يقصد الطلاق ما نواه يعني لا ناويا إيقاعه في الخارج ولما قال طلقت إلا هذا المعنى يشير إلى نفس المعنى مع أنه مر كلام مر هناك أيضا كلام أنه هل يمكن أساساً القول بانفصال اللفظ عن المعنى؟ قال بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرق المذكور في التحرير. قال في التحرير علم لو أكره على الطلاق فطلق ناويا أي عبارة قرناها هناك نصا فالأقرب وقوع الطلاق فطلق ناويا هناك البعض ماذا قال لما جاء العبارات شنو فهم منها البعض لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يعني شنو يعني يمكن أن يطلق ناويا ويمكن أن يطلق غير ناوي ففهموا منها أن يطلق ناويا يعني نفس المعنى أن يقصد أن يطلق غيرنا وين؟ يعني يطلق لنا بعض عنا من هذا الشكل. شاف يقول لا هذا مقرر. ليش؟ جاء طبعا ذكر لنا بحث مفصل هناك يقول لو راجعنا كلماتهم في هالمورد وهالمورد 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 وجاء المورد متحدد لا تذكرون يقول منها نفهم أن مقصودهم هناك ليس هذا. ولهذا نظروا ببيع الفضول أيضا في بين المكره وسيأتي يعني شرحنا مفصلا هناك وسيأتي. قال أيضا قال في التحرير ونحوه في المسالك بزيادة الشيء الثاني بزيادة احتمال عدم الوقوع لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية يعني ولأن مجرد النية لا حكم لها. شو قال في المسألة العلامة قال فالأقرب وقوع الطلاق في المسألة يقول لو أكره على الطلاق وطلق ناويا زين قال وقوع الطلاق وزاده ويحتمل عدم الوقوع هذا ليش يحتمل عدم الوقوع قال لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ أثر اللفظ ما هو اللي هو قصد المعنى يعني يريد يقول هذا الكلام يعني البعض فاهم منه هذا وحكي عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا حكي عنه أنه نقله يعني نقل هذا الرأي قولا أن هناك من قال به واستدل عليه بعموم ما دل على من النص والإجماع على بطلان عقد المكره. الكلام الذي طبعا أنا لم أقف عنده هنا لأن الكلام هذا مضى تفصيله سابقا الآن ما في شيء جديد هذا الذي يذكر الشيخ الآن هو تأكيد على المطلب وتوسيع عليه فقط وإلا الكلام الذي جرى هناك هو الكلام الذي جرى هناك وملخصه حتى لا أصدع رأسكم كثير ملخصه أن هذه العبائر استظهر منها البعض اللي قريناها الآن وسنقرأ بعضها استظهر منها البعض أن هناك من العلماء من يفرق بين اللفظ والمعنى في عقد المكره فيقول المكره أفضل لفظ المعنى. الشيخ الأنصاري يقول لا هذه العبائر لا تدلل على هذا المطلب ليدعم كلام طبعا وهو أن المكره يقصد اللفظ والمعنى لكنه لا يقصد إيقاع البيع زين خارجيا طيب والدليل على ذلك جاء بأدلة والدليل على ذلك من كلماتهم أنهم لو كانوا يقصدون أنه قصد لهم المعنى لما قالوا هنا بكذا وكذا 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 وذكر موارد منها من بيع الفضول. ليش؟ لأنه في بيع الفضول ذكروا مشايخنا في بيع الفضول لو أنه قصد اللفظ دون المعنى لما كان أثر للإجازة اللاحقة لأن ما في بيع أصلا فشلون إجازة اللاحقة صحح البيع السابق فلا بد أنه في البداية يكون قصد اللفظ ولا معنى أيضا الإجازة اللاحقة صححت الفعل ولا لو كان اللفظ المعنى ما كان الفعل ما كان البيع أصلا حتى يكون هناك تصحيح لا بد من إنشاء جديد. فهذا اللي يريد الشيخ أقول علمنا عفوا الشيخ نصر يذكر هذه الكلمات ليقول أنهم فهموا منها ذلك لكننا نفهم منها غير ذلك. قال وحكي عن سبقه في نهاية المرام أنه نقله قولا واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره والإكراه يتحقق هنا إذ المفروض أنه لولا لما فعله ثم قال والمسألة محل إشكال انتهى. لاحظوا وش الذي يقولون أنه نقله قولان نفس العبارة السابقة أنه لو أكره على الطلاق فطلق ناويا اللي فهم منها البعض التفكيك طيب ها، وعن بعض الأدلة أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللغو. شوف هذه اللي استدل هالعبارة على أنه يمكن التفريق بين اللغو والمعنى. البعض يعني الشيخ خمسة يشكل على ذلك، أنه لو علم، لاحظ العبارة يا إخوة، أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللغو، يعني هذا المكره يكتفي من أن يقول بعته بس، ما يهم المعنى. يعني لاحظوا شايف بعض الأحيان في بعض الدول الدكتاتورية هذا ضابط المقامرة الجديد يريد يقول طال أنا فعلت يبلغوا عندك ها هرب، قل أنا هربت حتى لو أنت هربت، هو يهم أنه أنت أساسا لا تقصد المعنى بس هو يريد أنك اللفظ، فتقول أنا هربت أني قصد اللفظ دون المعنى. أقول ذاك يقول أيضا صاحب الإشكال يقول أنه قصدا هنا قصد اللفظ والمعنى أيضا، شيخ الأنصاري يقول بس ما قصد وقوع الشيء في الخارج. الشاهد يقول هني في المثال أردت تقرب بهذا الأمر، أردت تقرب بالمثال الذي ذكرته ما ذكره الشيخ الأنصاري هنا. الشيخ الأنصاري يقول لو كان المكره، عفوا مش الشيخ الأنصاري، له بعض الأجلة، لو كان المكره يقبل من المكره مجرد اللفظ، ها مشايخنا يقبل منه مجرد أن يقول ويكتب حتى ما يقول المعنى، لان هو قصد له ولا يقع ابن صحيحا لا لا. يقول انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه، ها فلا شبهة في عدم الإكراه. هذا من يقول الأدلة الشيخ هنا ما قاعد يناقش في عبارة فلا شبهة في عدم الإكراه، البحث الآن مو هنا، بحث أنهم قالوا بإمكان أن البعض قال أن العبارة هذه يمكن أن نفهم منها أن اللفظ يجرد عن القصد يعني عن المعنى، ماذا يقول له وله تجريد عن القصد، يقول له بس قل بعته حتى لو ما تصل البيع. يقول أصحاب الرأي الأول يقولون شوف هاي العبارة الدليل على أن الفقهاء يفرقون بين اللفظ والمعنى ويمكن التفريق بينهما. الشيخ الأنصار يقول لا أيضا، لأن القصد المقصود هنا بتجريده هو وقوع البيع الخارج، ها وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا. انتهى. ما عندنا شغل ويا عبارة بعض الأجلة حتى نقف عندها ونشرحها. شاهد الشيخ الأنصاري إنه هو هذا، واضح شيخنا؟ قال أيضا أضاف أيضا أقوال أخرى، قال ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك زين وبناه ذكر الفرع عن المسالك الذي ذكرناه لو طلق ناويا وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا. هذا مثل الرأي الأول أنه ذكر اللفظ ولكن أي قصد ما عنده، فقالوا إذن المقصود بالقصد هنا هو قصد المعنى. قالوا الشيخ يقول لا أيضا، فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. ها يعني شنو من يقرا العباره سيقول ماذا؟ سيقول ان الشيخ ان هذا على الشيخ الانصاري وليس له، يعني الشيخ الانصاري جاء به ليش؟ يعني من يقرأ العبارة يقول الشيخ الأنصاري جاء كلام في سياق كلامه هو، بينما هو لا بد أن يأتي بكلام مصطفى من رأي السائل الآخرين ثم يرده. هذا من هو أيضا كيف؟ لأن بعض ثم إن بعض المعاصرين له صاحب الجواب عليها، ثم إن بعض المعاصرين يناقش كلام صاحب المسالك أنه طلق ناويين. ماذا قال؟ قال أن هناك أن من طلق غير ناوين، أو عفوا طلق ناوين ولكنه مكره، لو طلق المكره ناويا أراد أن يقول في البداية بأن الطلاق يقع باطلا. ليش؟ لأنه ما قصد أصلا، مو لأنه ما قصد أصلا. صاحب الجواهر رجع الكلام، قال له قال قصد ولكنه مكره، فالرد يعني لا عفوا عدم صحة الطلاق، مو أنه لأن اللفظ متجرد هنا عن المعنى وهو القاصد في كلامهم، وإنما لا، اللفظ المعنى تحققا عندما قال طلقت قصد الطلاق، إلا أنه هذا المركب من اللفظ والمعنى وقع مكره عليه. أو مكره عليه، لاحظته. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل خاص بها، احنا ما نريد نتوقف عند تفاصيلها. الشيء الذي نريد أن نقول، الشيخ الأنصاري جاء بها لأن هناك وعد أن يأتي بتفصيل، لا أن جاء بالتفصيل ولا المبحث ذكره سابقا. الآن الشيخ بعد ما جاء بهذه الكلمات قال مراده أن هناك من فهم من هذه الكلمات الآن لبعض الأجلاء لبعض المعاصرين المسالك تحرير غيره سبط صاحب المسالك، فهم من كل هالكلام أنه هناك تفكيك بين اللفظ والمعنى. الشيخ الأنصاري يقول لا، لا يمكن التفكيك. قال وفيهما أردت سابقا، سيكرر ما ذكره سابقا، نأتي عليه إن شاء الله وندخل في تتمة البحث. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.